بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدأ من الآية رقم 5. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
قوله سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. معنى الآية الكريمة: وإن بدأت بلعل التي هي للترجي والإشفاق، معناها لا تحزن ولا يحصل لك شيء من حزن وأسف، فإنك يظهر من إشفاقك عليهم أنهم لم يؤمنوا بهذا الكتاب وصدوا عنه، يظهر من ذلك أنك هالك نفسك بالحزن، فلا تحزن. ظاهر الآية لعل كما تأتي للترجي تأتي للإشفاق، وأحيانا يأتي مع معناها للنفي. كمن بلغك سماعا أن ابنك شارك قوم في طعام وتعلم أن هذا الطعام لا ينبغي تناوله، إما لأنه فيه داء أو من مصدر مشبوه، فتقول لعلك طعمت معهم ما يأكلون. ظاهره الاستفهام، هو ليس باستفهام، وكأنه يقول أتمنى أنك لم تفعل معهم ذلك. وتأتي أحيانا للترجي، كمن علمت أن فلان سيذهب فيزور ثم عاد، فتقول لعلك زرت ابني في المستشفى، أي أرجو أنك فعلت ذلك. الآية: فلعلك باخع نفسك، أي لا يكن منك هذا الحزن الشديد، لأن كلمة باخع بخع فلان نفسه أي أهلكها في شيء ما. هذا الشيء أظهره الله عز وجل في الكتاب، قال أسفا. لعلك هالك نفسك حزنا على أنهم لم يؤمنوا بهذا الكتاب، فلا يكن منك حزن في ذلك. عرفنا معنى الآية؟ نهاه الله عن الحزن. الحزن أسفك على شيء مضى، فإن كان وأغلب ما نهى الله عنه من الحزن للصالحين كالأنبياء وغيرهم، لا تحزن إن الله معنا، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار. الحزن مرض يعتري القلب ويهجم عليه دون إرادة لا تستطيع دفعه. فإذا جاء نهي من الله عز وجل عن الحزن معناه لا تعمل بأسبابه، لأن الحزن يقتضي الانقطاع والندم والحسرة، وهذا يفوت على المحزون أمور كثيرة كانت أهم من ذلك. فإذا كان الأمر ليس بقدرة الإنسان دفعه إذن ما معنى النهي؟ يعني النهي يا عبد الله لا تتعاطى أسبابه، فإن جاء فإنما عليك أن تصبر وتعلم أن وراء هذا الحزن فرج. والرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الحزن. يروي أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعائه، وينبغي للمؤمن كذلك أن يدعو بما يسمع بما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الحزن والحزن بمعنى اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. انظروا هذه الخمس، كل اثنان متلازمان: أعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن آلام تعتري القلب. هذا الألم إن كان شيء على شيء فات محبوب لديك فأنت تحزن على فواته، وإن كان شيء مخوف أو شيء تهتم لئلا يحصل لأنه يورث غما فذاك هم. فالهم ينشأ عن خوف لمستقبل، والحزن ينشأ عن شيء فات تود أنه لو حصل. استعاذ صلى الله عليه وسلم من هذين، لأن الهم يورث المرء هبوط وعدم همة والقيام بما يجب عليه، وكذلك الحزن. فاستعاذ منهما صلى الله عليه وسلم. والحزن ليس عبادة يا عبد الله، لا تأتي فتقول يعقوب عليه السلام ذكر الله عنه أنه ابيضت عيناه من الحزن ظل سنين يبكي على فقدان يوسف، ويقال الله عز وجل هذه الأحزان من المصائب، يبتلى المرء بذلك، فإذا ابتلي عليه ما يثاب على الحزن، ولا ينبغي لك أن تتعبد فيه. قال فلان انقطع حزينا على ما يجري على الأمة، فلان حزين على ما قدمت يداه في الماضي فظل حزينا في البيت. الحزن ليس عبادة، لا، ما ينبغي يا عبد الله. لكن إن حصل على غير اقتدار، يعني بدون رغبة منك، هجم عليك هجوم، فأنت تصبر وتثاب. إثابتك وأجرك يا عبد الله مو على الحزن، إنما هو على الصبر. والحزن إن كان أثابك الله عليه، سيما إذا حزنت على معصية سبقت منك أو على ما يجري على أوضاع المسلمين، فتثاب على هذا لأنه دلالة على الإيمان. الله يثيبك على ما يجري في القلب من حياة وشفقة على المؤمنين، ما يثيبك على الحزن. فالحزن ليس عبادة، والله نهى عنه. يقول سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. لا تمدن عينيك، مد العين كناية عن التمني، تأتي فيمر أمامك مركوب فاخر والسيارة التي تعملها دائما معرضة للعطب والعطل، إذا مر سيارة جميلة أطلت النظر فيها. مد العين كناية عن التمني، أي أنك تتمنى هذه. ذوي الأموال والثراء سيما من الكفار، الله عز وجل يقول لا تتمنى ما عند هؤلاء من نعيم ولا تحزن على ما يصيرون إليه، فإن الله عز وجل سيعاقبهم ويحصل لهم ما حصل. يقول سبحانه فلعلك باخع نفسك على آثارهم. الآثار جمع أثر، والأثر ما يبقى بعد مغادرة الناس أو الحيوان. فيقول ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم هؤلاء خرجوا عن دعوتك وصدوا عنها وانتقلوا، فشبه إعراضهم بأناس ارتحلوا وغادروا بقيت آثارهم. لا تحزن على آثارهم، هذا في غاية البلاغة وفي غاية المبالغة، أنه صلى الله عليه وسلم كان حزنا، كان في شدة الحزن أنهم لم يقبلوا الدعوة. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، منصوبة بباخع لأن اسم الفاعل ينصب مفعول، أو أنها تمييز. والأسف يأتي بمعنى الغضب ويأتي بمعنى الحزن، في الآية معنى الحزن. أما قوله سبحانه فلما آسفون انتقمنا منهم، تلك بمعنى الغضب، لأن الحزن أمر إنما ينشأ على شيء مضى، وما مضى وفات، لا تستطيع أن تغضب عليه وليس له معنى في ذلك. إنما الغضب يصدر من المرء على أمر يقتدر على الانتقام منه. فإذا من فسر لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قال غضب ليس بصواب، لأن الموضع ليس موضع غضب إنما موضع حزن، والأسف شدة الحزن. فقال فالله عز وجل ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا من كمال شفقته ومحبته لأمته، أمة الدعوة وأمة الإجابة، أن يقبلوا الدعوة كما قال سبحانه في أوائل سورة الشعراء طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك إن لم يكونوا مؤمنين. قوله سبحانه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. المستمع يقول ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ لعلك باخع نفسك فيه تسلية وفيه بيان وتسكين وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكن ذلك منك، فإن هؤلاء نحن نتربص بهم وسيمرون علينا وسننتقم. الله يواسيه ويسليه ويسكنه، ويقول سبحانه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. الابتلاء معناه الاختبار، والاختبار من المخلوقين إنما هو لأجل أن ينكشف لك حقيقة الأمر، تختبر ما عند فلان من العلم فتلقي عليه الأسئلة، تختبر فلان هل هو بلغ الرشد والفهم، لأنه يتيم والمال محجور عنه، ولأجل أن تعطيه المال تبتليه تختبره. والاختبار والابتلاء يختلف باختلاف الناس، والله يبتلي عباده بالأمراض والعافية، بصحة أو مرض. والله عز وجل يقول: لا تحزن أيها يا عبدنا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا جعلنا على الأرض زينة. الزينة هو الأمر الذي من رآه أقبل عليه برغبة، لأن فيه نوع من محبة وإغراء. الذي على الأرض من النبات والحيوان والأزواج وشهوات الدنيا من الذهب والفضة. والله عز وجل يقول: هذه الدنيا زينة، جعلنا هذه الزينة لأجل أن نبتلي العباد الذين على وجه الأرض، يتبين منهم من يطيع أمرنا ويتبع الكتاب الذي أنزلناه ولم نجعل له عوجا، ومن صد عن الدعوة ولم يقبلها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. فإذا سأل عبد كيف يبتلي الله عباده، أليس هو أعلم بما تكن صدورهم، يعلم بما يصدر منهم قبل خلقهم، فما معنى الابتلاء؟ ويقال الله عز وجل: وإن علم بما سيكون من العبد وما يؤول إليه وعاقبة أمره، فإن الله عز وجل من عدله ورحمته أنه لا يقضي على المرء بعلمه السابق، إنما يقضي على المرء ويحكم عليه بما يفعله اختياراً ورغبةً منه، فيبتليه لأجل أن يظهر، مو لأجل أن يعرف، الله عالم، لكن ليظهر له. بحكم هذا الظهور يحكم الله على العبد بجنة أو نار، نعيم في الدنيا أو زلزلة وشقاء، أو يأتي يوم القيامة آمن أو غير آمن. فالابتلاء من الله عز وجل. لذلك ترى كثير من الآيات: لنعلم أي الحزبين والقبلة، لنعلم من آمن ومن نافق، في نسخ القبلة. وفي الآيات: لنرى أو ليرى سبحانه وتعالى، أي ليظهر الأمر ويراه واقعاً، ويعلمه قبل خروجه وبروزه، ثم يراه ثانية. هذا العلم الثاني والظهور هو الذي يحكم الله به على العبد. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي الحزبين، أي الفريقين، أو أي الأفراد من هؤلاء الذين خلقناهم لنعلم، أي ليظهر لنا علمنا فيما علمناه سابق. والله عز وجل ذكر ذلك وبين أن ما ابتلاهم لأجل أن يظهر من يطيع ومن لا يطيع. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي وحرف استفهام، ولكن ليس معناه استفهام في الآية، إنما المراد أن يقول سبحانه: أنا جعلنا هذه الزينة ابتلاء للعباد ليظهر لنا أيهم، يعني من هو المستحق للثواب ومن هو المستحق للعقاب، أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وإنا لجاعلون، أي أن مآل هذه الزينة في آخر الأمر أن الله عز وجل يجعلها ترابا. الصعيد معنى التراب، والجرز أي أنها أرض لا تنبت قاحلة، كما قال سبحانه: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. إيش معنى الجرز؟ التي لا تنبت، لا خير فيها ولا بركة. جرز مفرد، يعني لفظ مفرد جمعه إما أجراز أو جرزات. ويقول سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فإذا كان هلاك آخر هذه الدنيا ومصيرها إلى الزوال، ما هو عبث وينتهي الأمر، إنما هو وقوف بين يدي الله سبحانه. إذا علمت ذلك، عرفت وجه المناسبة بين نهيه سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا يهلك نفسه أسف وحزن، وبين قوله سبحانه أنه جعل على الأرض زينة وأنه سيبيدها سبحانه، أي أن هؤلاء الذين صدوا عن الدعوة مآلهم سيمرون علينا. هكذا في آيات الله كثيرة، في آيات الله الكثيرة أن الله عز وجل كقوله سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، ومن كفر فلا يحزنك كفره، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم ثم نضطرهم أو نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب. لما قال إلينا مرجعهم هي نظيرتها الآية التي تلوناها، أي هؤلاء الذين كفروا لا يحزنك كفرهم، فإن مآلهم ومصيرهم إلينا. نعم، اقرأ.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أم أصلها تأتي للمعادلة، أن يسبقها همزة استفهام: أزيد هذا الذي صافحته أم عمرا؟ فتأتي بكلمة أم معناها الاستفهام، لأن الهمزة ما يعاد ثانية بنفس اللفظ، إنما يعادل بها حرف أم. وأحيانا لا يسبق الكلام استفهام، إنما يقدر، وهذا في آيات الله موجودة: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. تقدر قبلها كلام كأن الله عز وجل يعني يبين أنهم هل هم تآمروا وفكروا وقدروا في أنفسهم أمر، أم أنهم كذا وكذا. وأحيانا تأتي أم لا تكون للمعادلة، إنما يأتي معناها أنها حرف مستقل، فسرها أهل العربية بهمزة الاستفهام مسبوقة ببل التي للإضراب. أم حسبت، بل أظننت أن أصحاب الكهف كانت من جميع آياتنا عجيبة جدا، لا تحسب ذلك. فهنا كلمة بل التي للإضراب، لأن الإضراب في اللغة العربية نوعان: إضراب إبطالي، كأن تقول جاء زيد ثم تقول بل عمرو، أي أضربت عن زيد، ليس هو الجائي إنما الذي أتى فلان. وأحيانا تأتي بل انتقالي، إضراب انتقالي، أي انتهينا من هذه القصة، اسمعوا التي تليها. كما ذكر في سورة الأنبياء، قالوا شاعر بل كاهن بل كذا، أم هو يعني لما قال أم وذكر صفات، هذه ليست إضرابا لكن للانتقاد، أي قالوا أنه شاعر وقالوا أنه كاهر وقالوا عن القرآن أنه أساطير، كل هذه قالوها. فإذا جاءت أم بينهن ليس معناه الإبطال إنما هو الانتقال. وهنا يقول سبحانه أم حسبت أن أصحاب الكهف، أي لا حسب بمعنى ظن، أي لا تظن ذلك، أن هذه الآيات هي عجيبة من آياتنا، يعني في غاية العجب، بل آيات الله العظام كخلق السماوات والأرض وكوضع الزينة حتى أغرت كثيرا من ضعاف القلوب، ثم يبيدها الله عز وجل يوم القيامة. أعجب من قصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف لبثوا مدة سنين ثم بعثهم الله، لكن هذا النشء خلق عظيم يبيده الله ثم يعيده، أعجب من هذه الآية. لكن مجاهد ابن جابر تلميذ ابن عباس جعل الآية على ظاهرها، أي علمت أم أحسبت أن قصة أصحاب الكهف عجيبة، فهي عجيبة، فجعل على ظاهرها أنها تقرير للإعجاب بقصة أهل الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الكهف أصله ثقب في الجبل، إذا كان هذا الثقب ضيق لا يسع إلا إدخال فرد بالاقتحام فيه فيسمى غار، الغار ما يكون إلا ضيق، فإذا اتسع الثقب ووسع واستطاع أن يجمع كثيرين داخله فيقال كهف. فالكهف واسع ذو عمق عميق. هذا الله عز وجل ذكر عن الكهف وذكر أصحاب الرقيم. أصحاب الكهف والرقيم هم جماعة واحدة، ولكن جعل الله لهم علامات أنهم أووا إلى الكهف فنزلوا فيه، وأن لهم صلة بالرقيم. اختلفوا في الرقيم، هل هو اسم الكلب أو اسم الجبل الذي فيه الكهف أو الوادي الذي هو على بجانب الكهف أو اسم المدينة، على خلاف. والله عز وجل أبهم المكان، نعرف أنه كهف في جبل، لأن الكهف ما يكون داخل الأرض، لأن ما كان داخل الأرض يسمى نفق ما يسمى كهف. ما زعم أن الكهف في الأرض هذا غير صواب. الله ذكر كهفا وذكر رقيما، ولم يتعبدنا بأن نعرف مكان هذا الكهف وأن نعرف موضع الرقيم، واختلفوا في موضع الكهف. الله عز وجل ذكر القصة إجمالا في البداية ثم فصلها في الأخير. هذا الكهف ابن عطية صاحب التفسير الذي نحن نفسر منه على منواله، يقول أنه في الأندلس في غرناطة ذهب عام 500 وكسر إلى قرية يزعم أهلها أن في الكهف جثث موتى وأن معهم كلب. يقول شاهد هذا، وآخرون يقولون أن معاوية مات قبله، كان من جنده من ذهب إلى كذا، ومعاوية ما ذهب إلى الأندلس، والله عز وجل ما ذكر، لكن علم أن أصحاب الكهف كانوا من فصائل الروم، الروم يعني النصارى الذين كانوا خارج جزيرة العرب، والله أعلم. ذكر عن هؤلاء مكانهم وعن ما كان يصحبهم هذه السورة الكريمة. أغفلنا أن نذكر سبب نزولها. ذكروا من أسباب النزول أن قريش لما طال احتكاكهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعجزوا عن إيقاف هذه الدعوة تشاوروا فيما بينهم أن يبعثوا رجالا ينتخبونهم إلى يثرب، عن المدينة، ما تسميها يثرب لأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بهذا الاسم. فذهبوا إلى المدينة ليسألوا أحبار اليهود عن شأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، عن شأن محمد. فذهبوا والتقوا بأحبارهم فقالوا لهم: أعيانا الرجل، ما ترون في شأنه؟ قالوا: سلوه عن ثلاث، فإن أجابكم فهو نبي مرسل، وإن لم يجبكم فروا رأيكم فيه، انظروا ما تصنعون معه. هذه الثلاث قالوا: سلوه عن رجل جاب الأرض، يعني قطعها من هنا وهنا، وسلوه عن شبان فتية لهم في الدهر الأول غادروا أهلهم، فإن لهم قصة عجيبة، وسألوه عن الروح، فكانت في سورة الإسراء، وسورة الإسراء فيها مشابهة عظيمة بسورة الكهف لأنها هي التي تليها. ولذا لما قال سبحانه في آخر آية منها: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هنا قال لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هذه في أول سورة الكهف، وآخر سورة الإسراء التي هي قبل الكهف مباشرة: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الإجابة عن سورة عن الروح سبق في الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن ذي القرنين فأجابهم الله، وسألوه عن الكهف فأبطأ الإجابة، ثم نزلت السورة. وأصحاب الكهف فتية، والفتى يعني الشاب، أي أنهم كانوا شبانا أحداثا، خرجوا من أهلهم فارين لأن حاكمهم كان يجبر الناس على الكفر، على الشرك بالله، فخرجوا دون اتفاق. فذهب كل شاب إلى داره فجمع شيئا من طعام ومال فخرج فارا، فالتقوا فجمعهم الله عز وجل، ثم أووا إلى الكهف، وتأتي قصتهم إن شاء الله فيما يلي فيما بعد. اقرأ: أم حسبت أن أصحاب الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا اقرأ. الله عز وجل ذكر أنهم كانوا من آياتنا عجبا: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أووا إلى الكهف هروبا، أوى يعني بمعنى نزل واستقر، وهم خرجوا خائفين واستقروا في الكهف، ثم دعوا الله عز وجل: يا ربنا نطلب منك رحمة، لما قال نطلب منك رحمة، الرحمة هي من عند الله والرزق هو من عند الله، فابتغوا عند الله الرزق. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، كل شيء من عند الله، الله خالق كل شيء وهو الذي أعطى وهو الذي منع، المعطي المانع. فإذا قال من عند الله يعني ما لأحد دخل فيه، ما جاءنا هذا الخير من طريق فلان، ما جاءنا هذا الخير من طريق فلان، إنما هو من عند الله عز وجل. هذا يتصفح وجوه الجالسين، أظن ما أدري هو يفهم العربي ولا ما يفهم، لكن الشاهد إن كان عربيا يا عبد الله استقبل القبلة واقرأ القرآن إذا مللت، وإن كان غير عربي لا تضيع الوقت في زحمة الناس. الله عز وجل ذكر عن فتية أهل الكهف أنهم قالوا آتنا من لدنك رحمة، يعني لا تكن على يد مخلوق، إنما هي من عندك. ورحمة الله عز وجل كما أنها تشمل السكينة والاطمئنان وسعادة النفس، تأتي بمعنى دفع المصائب وإحاطة المرء بجميع ما يزيل الخوف. فاستجاب الله لهم دعاءهم فأنزل على الآذان نوما أصبحوا لا يسمعون لا لغط ولا صياح ولا كذا، فناموا هادئين. فمضت عليهم السنون، وسنأتي إن شاء الله في المستقبل نكمل قصتهم فإنها عجيبة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل إذا كانت الطائرة تقلع قبيل أذان المغرب وتغرب الشمس وهو في الطائرة متجهة من الشرق إلى أقصى الغرب، وتصل الطائرة عند وقت المغرب في تلك البلاد، فهل يؤخر صلاة المغرب والعشاء أم يصليهما في الطائرة؟
هو قصد أنه إذا صعد قبل المغرب وغربت الشمس يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، لكن ليس هذا السؤال المحير. السؤال أن منهم من يصعد الطائرة ويكون في حالة غروب الشمس متجه إلى الغرب، فالطائرة تلاحق الشمس فيمضي وقت طويل قبل غروب الشمس فلا يكاد يصل إلى الجهة الثانية إلا وقد أقبل شروق الشمس من جهة أخرى. نعم اقرأ.
يقول السائل من كان من سكان مكة المكرمة ولم يخرج من حدود الحرم طيلة شهر رمضان، بل أغلب وقته بالمسجد الحرام ولم يؤدي عمرة في رمضان، والآن حزن كونه يسمع أن العمرة في رمضان تعد الحجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما نصيحتكم له؟
فلانة رضي الله عنها قالت يا رسول الله علمت أن فلان يعني زوجها مات وترك بعير وما استطاعت أن تحج معه، فواساها صلى الله عليه وسلم قال حجة في رمضان تعدل حجة معي. هل هذا القول لها خاصة لأن لها عذر، من كان مثل عذرها ثبت لها الأجر، أو أن الحديث عام لجميع الأمة؟ فإذا كان عاما لجميع الأمة طلب منهم من استطاع أن يعتمر في رمضان، ليس هذا الإرشاد والرغبة وطلب الناس إلى الاعتمار لأهل مكة؟ أهل مكة كرمهم الله وميزهم عن سائر سكان البلاد أنهم في أرض حسناتها مضاعفة كما أن سيئاتها مضاعفة. والصلاة في هذا المسجد بمائة ألف صلاة، والعمرة معناها الزيارة. اقبلوا عليها يا من هو خارج هذه المنطقة لأجل أن تعمروا البيت. البيت إذا ما عمر بالطائفين والحجاج معناها قيام الساعة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. إيش معنى قيام للناس يا عبد الله؟ أي أن معايشهم وصلاحهم وانتظامهم بوجود المعتمرين. الخطاب ما وجه إليك، أنت في فضل يا عبد الله، لا تظن أن هذه منقصة كما يفهم بعض الناس، والكلام في هذا طويل. نعم.
شخص صلى المغرب في ساحات الحرم في الخارج ثم دخل الحرم، هل يصلي
تحية المسجد؟
تحية المسجد.
صلى المغرب خارج الحرم، يعني الناس في صفوف، مو معناه أن هناك في فجوات في الداخل، هذا ما يصح. فإذا صلىها ذاك الجزء من المسجد الحرام، أنت دخلت المسجد الحرام من الساحة، فإذا دخلت ما معناه أنه هذا دخول آخر جديد، هو الدخول الأول.
يقول: الماء الذي يخرج من الرحم بعد انقطاع الدم هل يعتبر من النفاس؟
الحائض تسمى نفساء، والنفساء يطلق على من خرج منها مضغة أو مولود. النفساء إذا مر عليها 40 يوما ولم ينقطع عنها الدم عند الحلامل تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة كصاحبة المستحاضة تسمى نفساء. وعند الحنفية 50 يوما، فإذا ما رق الدم وكف تغتسل غسول النافس ثم تتوضأ لكل صلاة. فإذا انقطع الدم عنها، والحائض إذا انقطع الدم عنها، انقطاع الدم عن الجفاف، وبالنسبة للحائض زيادة عن الجفاف، عن جف الموضع اللي يخرج منه الدم، زيادة عن الجفاف أن يخرج شيء أبيض يسمى القصة، سائل أبيض ثخين، إذا ظهرت إحدى العلامتين يعني معناها أيها المرأة قد طهرت، اغتسلي وصلي. فإذا اغتسلت ثم ظهر بعدها كدرة صفرة أو حمرة لا تعبأ به، تغسل وتتوضأ. علمنا هذا. فإذا انقطع دون هاتين العلامتين أو ابتدأت الحائض بسائل أصفر غير الدم، معناها هذه بداية الدورة تكف عن الصلاة وعن الصوم. أما بعد ظهور العلامتين لا تعبأ بهما، هكذا كانت تقول عائشة رضي الله عنها: ما كنا نعد الصفرة والكدر شيئا، أي بمعنى أنها لا تمنعنا من الصلاة ولا الصيام.
شخص كبير السن مريض القلب والركب ولا يسمع ولا يستطيع المشي للمسجد، إذا صلى في بيته هل عليه إثم؟
نعم عبد الله، اعلم عدل الله عز وجل ورحمته بالعباد. هذا السؤال ما يأتي إلا من إنسان يعلم أن الله يكلف عباده، يظن أن الله يكلف عباده بالمشقات. هذا السؤال ما يصاغ بهذه الصورة، إنما يقال: رجل عجز عن الخروج هل له أجر من يأتي إلى المسجد؟ ما تقول هل يأثم؟ كيف يأثم عبد الله؟ أنت الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من لم يستطع فالله عز وجل يعطيه أجر ما يفعل،
نعم.
في الصلاة وفي السجود هل يجوز أن ندعو بما جاء من آيات في القرآن كقولنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟
إذا قلتها ليست ولست بقاصد تلاوة القرآن جائز، أما تلاوته أن تقرأه كما هو قرآن لا يجوز، لا في الركوع ولا في السجود. عظم الله وعظم القرآن.
يقول أدعو الله بقولي اللهم كما شفيت وعافيت نبيك أيوب عليه السلام اشفي مرضي وأنا موقن بقدرة الله إلا أنني أتعاطى العلاج بعد دعائي، فما
أنا السؤال طويل ما أدركته، لكن إذا قلت يا ربي كما فعلت بكذا افعل بكذا جائز. اللهم اهدني في من هديت نظيرتها، وعافني في من عافيت هي نظيرتها، لكن هذه أبلغ، لأن الذين عافاهم الله لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. فكأنك قلت يا مقتدر يا عظيم الشأن يا من عالجت وشافيت الكثير اجعلني منهم، فيه استعطاف وذلة وفيه بيان عظمة الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر.